تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الآن نبدأ في قراءة المتن ثم شرحه والتعليق عليه. ونتكلم عليه بقدر ما يتسع له الوقت، وفي إمكان الطالب متابعة الكلام، وفي إمكانه أيضا كتابة بعض التعليقات على نسخته لتبقى معه، فإنما كتب قر وما حفظ فر. ومع المتابعة إن شاء الله تحصل الفائدة. نستمع الآن إلى قراءة المقدمة بقراءة الأخ فهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: مقدمة صاحب المتن ابن قدامة. قال الشيخ الإمام العلامة موفق الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي عليه رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
لنبدأ في الشرح لهذه المقدمة ثم نقرأ ما بعدها. الإمام المؤلف قد ذكرنا في بالأمس سبب تأليفه لهذا، وهو أنه فقيه اشتغل وقته بالفقه كما يظهر ذلك في مؤلفاته، ولكن لم يحتقر أن يكتب في العقيدة، فألف فيها مؤلفات ولكنها نبذ صغيرة. وهو أبو محمد عبد الله بن محمد ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، صاحب المؤلفات في الفقه كالمغني والكافي والمقنع والعمدة والروضة وغيرها من المؤلفات. يقول في هذه المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل مكان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، ولا يشغله شأن عن شأن. نقف عند هذه المقدمة قليلا. فأولا، ابتدأ كغيره بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، حيث بدأ بالبسملة وبدأ بالحمدلة وعملا بالحديث المشهور كل عبد ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله وفي رواية بالحمد لله فهو أبتر أو أقطع أو أجذم، والمعنى أنه ناقص البركة. يذكر هذا المؤلفون هذا الحديث يذكرونه في مقدمات شروحهم كما ذكره البهوتي في مقدمة شرحه على زاد المستقنع وشرحه على الإقناع وشرحه على المنتهى وغيره. ثم بعد ذلك ابتدأ بالحمد لله، الحمد لله. الحمد هو في اللغة الثناء، الثناء على الإنسان يسمى حمدا. الثناء عليه بخصاله الحميدة، الثناء عليه بعقله وبديانته وبأمانته وبكرمه وجوده وبحلمه وصفحه وبصدقه وأمانته، يعني بالخصال التي يحمد عليها التي يبالغ في الثناء عليه لأجلها، هذا الثناء يسمى حمدا. فإذا أثني عليه بأشياء لا صنع له فيها، أثني عليه بأنه جميل أو طويل أو قصير، أثني عليه بأشياء خلقية من خلقته كجمال صورته وطول قامته ومثلا فصاحته، فصاحة لسانه وذكائه ونحو ذلك. هذا الثناء يسمى مدحا. فالفرق بين المدح والحمد أن الحمد الثناء بالصفات التي يتخلق بها كالصدق والأمانة والعلم والحلم وما أشبهها، وأما المدح فهو الثناء عليه بالصفات التي جبل عليها لا صنع له فيها كالجمال والخلقة والطول والقصر وما أشبه ذلك. الله تعالى يثنى عليه بكل الصفات، فيثنى عليه بصفات الكمال، ويثنى عليه بصفات الجمال، ويثنى عليه بصفات الأفعال، يستحق أن يثنى عليه بكل الصفات، فهو أهل للحمد وهو المستحق له، ولأجل ذلك حمد نفسه. في كثير من السور كالفاتحة وسورة الأنعام وسورة الكهف وسورة سبأ وسورة فاطر ابتدأت بالحمد، ابتدأها الله بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض إلى آخرها. وكذلك أخبر بأنه المستحق للحمد وبأنه يثنى عليه بالحمد كقوله تعالى وقيل الحمد لله رب العالمين، وقوله آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وغير ذلك. فكثرة ذكر الحمد دليل على أنه ذكر يذكر به الله ويمدح به ويثنى عليه به، وأنه يحبه، يحب من يحمده ويحب من يثني عليه ويثيبهم على ذلك، وأنه أهل للحمد وأهل للثناء. أما تعريف الحمد في الاصطلاح فأذكر له تعريفين، أحدهما قولهم إن الحمد فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره، فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. وهذا كأنه يختص بحمد المنعم، يعني أنه لا يحمد إلا بسبب كونه منعما، وأن الحمد تعظيم، فعل ينبئ عن تعظيمه، أن الحمد تعظيم له، ولا شك أنه مستحق للتعظيم، ولا شك أن الحمد تعظيم. ولكن الصحيح أن الله تعالى يحمد على كل حال، يحمد على الخير ويحمد على الضرر، وذلك لأنه إنما يسلط الضرر أو الشر أو البلاء لحكم هو أعلم بها، فلأجل ذلك يحمد على الخير ويحمد على الشر ولا يحمد على الشر سواه، وما ذاك إلا أنه ما يبتلي بالشر كالمصائب والآفات والفقر والأذى والأمراض ونحوها إلا لحكم ولمصالح، فلأجل ذلك نحمده. إذا أصابك مرض وألم فإنك تحمده على ذلك، وإن أصابك فقر أو أذى فإنك تحمده على ذلك، وإن أصابك سجن أو جلد أو حبس أو أذى من خلق سلطهم الله عليك فإنك تحمد الله على ذلك، وإن كان ذلك لا يستدعي الفرح بذلك ولا الرضا به. وبكل حال فهذا يبين أن في هذا التعريف شيء من الخلل، وهو قولهم أنه فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد وغيره. الله تعالى يعظم بسبب كونه منعما وبسبب كونه مبتليا. أما التعريف الثاني للحمد الذي يقولون فيه أن الحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، ولعل هذا التعريف أسلم، ولكن الحمد لا يستلزم أن تذكر المحاسن كلها، ولكن إنما يحمد حمدا مطلقا، فتقول الحمد لله ولو لم تذكر محاسنه التي حمدته عليها. فقولهم ذكر محاسن المحمود كأنهم يقولون إن ذلك على وجه الإجمال، نحمده أي نذكر محاسنه سواء بالقلب أو باللسان. مثلا في أول سورة الفاتحة ابتدأها الله بقوله رب العالمين، هذا من محاسنه، الرحمن الرحيم هذا من محاسنه، مالك يوم الدين هذا من محاسنه. وكذلك في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، هذا من محاسنه، وجعل الظلمات والنور، هذا من محاسنه. وأول سورة الكهف الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، هذا من محاسنه، ولم يجعل له عوجا، هذا من محاسنه، وأشباه ذلك. فالحمد هو ذكر محاسن المحمود وذكر فضائله وذكر صفاته الحميدة مع حبه وتعظيمه وإجلاله. أي أن الحمد يستدعي من الحامد هذه الثلاثة: الحب والتعظيم والإجلال. هذان تعريفان اصطلاحيان للحمد. ولا شك أنه سبحانه أهل الحمد كما شرع ذلك في الصلاة. المصلي إذا رفع من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده، المأمومون والإمام كلهم يحمدون الله فيقولون ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. وفي بعض الروايات الحمد لله حمدا كثيرا كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله. كل ذلك من صفة الحمد. فلا شك أن حمد الله تعالى عبادة. إذا حمد الله العبد كان قد عبده بهذه الكلمة الحمد لله، ما دام أنه اجتمع كونه معظما له ومحبا ومجلا بهذه الكلمة، فقد أدى عبادة وأي عبادة. وإن كان للحمد أيضا أسباب، إذا تجددت نعمة فإنك تحمده عليها، ونعم الله تتجدد بالغدو والآصال. تذكرون قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. وأينا يستغني عن الأكلة والشربة في اليوم عدة مرات؟ إذن فإذا تجددت هذه النعمة فإنك تحمده عليها. كذلك أيضا على السلامة من البلاء، بعد الأكل تقول الحمد لله الذي أذاقني لذته، ويعني بعد الفراغ من التخلي الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأذهب عني أذاءه. أو بعد الخروج من الخلاء يقول الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فلا يستغني أن يحمد الله في كل الحالات. إذن فالله تعالى محمود دائما، إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. هنا يقول الحمد لله المحمود بكل لسان. قد تقول كيف يكون ذلك مع أن كثيرا من الألسن لا يعرفون الله أو لا يعترفون بفضله فضلا عن أن يحمدوه؟ والجواب أن الألسن ناطقة بحمده إما بلسان الحال وإما بلسان المقال. فألسنة الكفرة ولو كانت لا تذكر الله، ولو كانوا ينسبون النعم إلى غير الله، ولو كانوا يكفرون بنعمه، ولو كانوا يصرفون العبادة لغيره، ولكن لسان حال أحدهم معترف بأنه محتاج إلى رب وأنه لا يستغني عنه طرفة عين، لسان حال أحدهم معترف بأنه مخلوق مفتقر إلى خالق، وذلك الخالق له الفضل عليه، فلا بد أن يكون صاحب الفضل أهلا أن يثنى عليه وأهلا أن يحمد. إذن فهو حامد بلسان حاله شاء أم أبى، فهذا دليل على أن الله تعالى محمود بكل لسان، لسان حال أو لسان مقال. وقد ذكر الله تعالى أن جميع المخلوقات ذليلة له، كما في قوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض من دابة، ما في السماوات وما في الأرض من دابة. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، إلى آخر الآيات. السجود والتسبيح لا شك أنه عبادة وأنه دلالة على أنها مطيعة ولو كرها. ولهذا قال في آية الرعد: ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض طوعا وكرها وظلالهم، يعني ولو لم يسجد فإنه يسجد ظله. إذن فهم يعترفون شاءوا أم أبوا بأنهم خاضعون وذليلون لله تعالى. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان. لا شك أنه سبحانه مستحق أن يعبد في كل زمان، وماذاك إلا أنه رب العباد في كل الأزمنة، والرب هو المعبود. ولأجل ذلك أمر عباده بأن يعبدوه لكونه ربا. يقول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، بدأ بكونه ربا. وما دام أن الخلق كلهم مربوبون فإن عليهم أن يعبدوا ربهم، فالرب تعالى معبود في كل زمان. وإن كان هناك من لا يعبد الله عبادة حقيقية كالكفار والمنافقين ونحوهم، ولكنهم في الأصل عبيد لله لا يستغنون عن التعبد له. وأيضا فمعلوم أن كل زمان من الأزمنة لا تخلو فيها الأرض عن أن يوجد فيها عباد عابدون، ولو خليت بلاد لم تخلو البلاد الأخرى، ولو خلي يوم لم يخلو اليوم الثاني. فلا بد في زمان وفي ساعة وفي شهر ونحوه من وجود من يعبد الله. فالله تعالى معبود في كل زمان. أما قوله: الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، هذا مبدأ الدخول في الصفات. أول ما بدأ في صفات الله تعالى بهذه الجملة: لا يخلو من علمه مكان. معلوم لكل مؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى مطلع علينا وعالم بأحوالنا ويعلم أسرارنا وعلانيتنا، فلأجل ذلك يذكرنا دائما هذا الأمر، مثل قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. يعلم الله خطرات النفس ووساوس الصدر وهواجس القلب، يعلمها، بل يعلم أخفى من ذلك. فسر بعض المفسرين قوله تعالى: يعلم السر وأخفى، أن السر ما أضمره العبد في قلبه ولم يحرك به شفتيه فضلا عن أن يتكلم به عند أحد، وأخفى من السر هو ما سوف يخطر له فيما بعد قبل أن يحدث به نفسه، ولكن يعلم الله أنه سيفعله فيما يستقبل أو سيخطر بباله. إذن فالله تعالى لا يخلو من علمه مكان، أي مكان صغير أو كبير، يعلم ما يكون فيه، يعلم من يكون في هذا المسجد وعددهم ونياتهم وأسرارهم وعلانيتهم، ولا يشغله هذا عن المسجد الثاني وعن البلاد الثانية وعن المكان الثاني وعن أهل السماوات وعن أهل الأرض، فإنه كل يوم هو في شأن، لا يشغله شأن عن شأن، لا يعلم كل مكان وما يحدث فيه. قلت إن هذا أول بدعه في الصفات، حيث ذكر علم الله تعالى وأنه واسع وأنه محيط بالأشياء وعالم بها. ويفسر ابن قدامة رحمه الله بهذه الكلمة الآيات التي فيها المعية، يشير إلى أنها محمولة على العلم، كقوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أن ذلك معية العلم والاطلاع والقرب والهيمنة والقدرة والنظر والرؤية، وهو معكم أينما كنتم، يراكم ويطلع عليكم ويعلم أسراركم ويعلم أعمالكم. وكذلك قوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى الكلام الخفي بين ثلاثة يعلمهم فكأنه رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، يعلم ما يسرونه وما يتناجون به. ولعل ابن قدامة رحمه الله يرد بهذه الجملة على المعتزلة وعلى الحلولية وعلى الفلاسفة وعلى الكثير من الصوفية وعلى الجهمية، هؤلاء عقيدتهم والعياذ بالله إنكار صفة العلو وادعاء أن الله بذاته في كل مكان. فلذلك قال لا يخلو من علمه مكان، ردا على من يقول انه بذاته في كل مكان. وهذا قول الحلوليه الذين يدعون انه حال بذاته في المخلوقات كلها، وهذا عين الكفر وعين الجحود. فان الرب تعالى بائن من خلقه مع كونه مستويا على عرشه. وقوله ولا يشغله شأن عن شأن، يقول بعض الخطباء انه في الثناء على الله تعالى لا تشتبه عليه اللغات ولا تغلطه كثرة المسائل مع اختلاف اللغات وتفنن المسؤولات. هذا معنى لا يشغله شأن عن شأن، لا يشتغل بسماع هذا عن هذا، بل يدعوه مئات الألوف وألوف الألوف في لحظة واحدة، ويسمع دعاءهم ويعرف حاجاتهم ويعرف مطالبهم ويجيب من يجيبه منهم ويعطيه سؤله. ولا شك أن هذا يستلزم أنهم يعظمونه إذا عرفوا أنه المستحق لهذا التعظيم وأنه بهذه الصفة بحيث لا يشغله شأن عن شأن، فإن ذلك يحملهم على أن يطيعوه ويعظموه ويجلوه ويعتقدوا أنه ربهم ومالكهم وأنه هو المعبود. هذه جملة من الجمل انتهت بقوله ولا يشغله شأن عن شأن. نعيد قراءة الجملة التي بعدها.
جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بس.
هذه الجملة يؤخذ منها صفات السلب، صفات النفي. فإن صفات الله تعالى صفات سلبية وصفات ثبوتية، ولكن إذا أتت الصفات السلبية استلزمت الصفات الثبوتية، وإلا فالسلب المحض لا يمدح الله به نفسه حتى يتضمن صفة ثبوت يمدح بها. فإن المدح إنما هو بالصفات المثبتة لا بالصفات المنفية. فإذا قال مثلا جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد، فهذا نفي، وقد نفى الله ذلك عن نفسه في عدة آيات، كقوله تعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وكقوله ولم يكن له كفوا أحد، وكقوله فلا تجعلوا لله أندادا، وكقوله فلا تضربوا لله الأمثال، وكقوله ليس كمثله شيء، وكقوله هل تعلم له سميا. هذه كلها نفي سلب، ولكن بماذا يمدح؟ يمدح نفسه بهذا السلب، وكذلك قوله ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل. كل ذلك يستدعي صفة ثبوتية. ما هي؟ هي التفرد، هي الوحدانية التي تستلزم الكمال. فإنه إذا كان واحداً فرداً أحداً صمداً تصمد إليه القلوب وتتوجه إليه الرغبات، ومع ذلك هو محيط بالمخلوقات وعالم بها، ومع ذلك هو خالقها ومدبرها وحده، أليس ذلك دليل العظمة؟ أليس ذلك دليل الكبرياء؟ لا شك أنه إذا تنزه عن أن يحتاج إلى صاحبة، يعني زوجة، لا يحتاج إلى ولد لم يلد ولم يولد. وقد نزه الله نفسه عن الولد وأخبر بأن هذه فرية قالها المشركون، وأنها أعظم فرية وأكبرها، حتى قال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، يعني أن مقالتهم هذه تكاد أن تتفطر لها الأرض وأن تخر لها الجبال وأن تتفطر لها المخلوقات العظيمة لعظم شناعتها، حيث جعلوا لله تعالى ولدا مع أنه مستغن عن الولد والوالد والشريك والنظير والمثيل والند والكفو. لماذا؟ لأن هذه الأشياء تستلزم الحاجة أو تستلزم المثلية، تستلزم أنه بحاجة إلى الولد كالإنسان الذي بحاجة إلى ولده يسانده ويساعده ويقوم مقامه ويعينه عند عجزه ويخلفه بعد موته. الرب تعالى ليس كذلك، فليس بحاجة إلى ولد ولا إلى زوجة ولا إلى شريك، فهو له الكمال المطلق. إذن فنفي الصاحبة يستلزم عدم الحاجة، يثبت إثبات الغنى، وكذلك نفي الولد يلزم منه إثبات الكمال، وكذلك نفي الشريك ونفي الند ونفي المثيل وما أشبه ذلك. ورد أيضا على من أثبت ذلك من المشركين ونحوهم، كقوله وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وكقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وقوله تعالى فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون، وقوله أن خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون؟ وكقوله وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا، زعم بعض العرب جهلة العرب أن الملائكة بنات الله وأن بينه وبين الجنة نسبا، تعالى الله عن قولهم. فأبطل ذلك كله وأثبت وحدانيته. فبذلك نعرف أن كل نفي فإنه يستدعي ثبوت، وإلا فالنفي المحض ليس بمدح. رد شيخ الإسلام رحمه الله في رسالته التدمرية في قاعدة من القواعد على من يصف الله تعالى بالصفات السلبية التي هي عدم المحض، وكذلك في كثير من كتبه، وأخبر في الحموية أن الله بعث رسله بنفي مجمل وإثبات مفصل، وأن الإثبات يقصد بذاته، الصفات الثبوتية مقصودة لذاتها، وأما الصفات السلبية فمقصودة لغيرها. الله تعالى نزه نفسه بقوله كما ذكرنا الأدلة: لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء. فإذا نزه نفسه عن مثل هذا دل على صفة الكمال. تنزه عن الشركاء والأمثال، وذلك يثبت وحدانيته حتى لا يعبد غيره. في الآية التي في سورة سبأ يقول ابن القيم رحمه الله: إنها قطعت جذور الشرك، جذوره يعني عروقه، وهي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الملك لله وحده، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى أربع حالات: الحالة الأولى الملك، ملك استقلال، فإن ما تملكه أنت من متاعك ومن منزلك ليس ملك استقلال، لأنك أنت وهو ملك لربك وخالقك، أي لا يملكون ولا مثقال ذرة، فكيف يعبدون؟ قد يقول قائل: نسلم أنهم لا يملكون وأن الملك لله، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. لكن يمكن أن يكون لهم شركة، يمكن أن يكونوا شركاء، فنفى ذلك. وما لهم فيهما من شرك ولو شراكة في مثقال الذرة. قد يقول قائل: نسلم أنهم لا يملكون وليسوا شركاء، ولكن يمكن أنهم أعوان لله، أنهم أعانوا الله في إيجاد الموجودات، فنفى ذلك بقوله: وما له منهم من ظهير، أي من معين. ليس لله تعالى مظاهر ولا مساعد ولا معين في إيجاد الموجودات، بل هو المنفرد بذلك وحده. وإذا كان كذلك فإنه المستحق لأن يعبد وحده. فإذا انتفى الشريك، وانتفى الولد، وانتفى المعين، ونفيت الصاحبة، ونفي ابن الد والنظير والمثل والكفو، ثبتت صفة الوحدانية والتفرد، فهذا مقتضى هذه الصفة، وهي أننا ننفي هذه الصفات حتى نثبت الوحدانية التي هي صفة كمال لا يشاركه في هذا الكمال ولا في هذه الوحدانية أحد. ولأجل ذلك من أسماء الله الواحد، ومن أسمائه الأحد، فقوله تعالى: وإلهكم إله واحد، إثبات للوحدانية، وقوله: قل هو الله أحد، إثبات للأحدية، والأحد مبالغة في الوحدانية، يعني هي أبلغ من أن يقول قل هو الله واحد. أحد أي منفرد بالأحدية، لا يشاركه بهذه الصفة غيره. فإذا اعتقد المسلم ذلك عرف أنه المستحق لأن يعبد، جل وتنزه عن الشريك وعن الصاحبة وعن الند والنظير والمثيل. نقرأ الآن الجملة الثالثة.
ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
يقول نفذ حكمه في جميع العباد، هذه أيضا صفة ثبوتية. بعدما ذكر الصفة السلبية ذكر الصفة الثبوتية، وهي أن حكمه نافذ في جميع العباد. إن الحكم إلا لله، حكمه أمره وتدبيره وتصرفه، لا راد لحكمه ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. فمن حكم عليه بالغنى استغنى، ومن حكم عليه بالفقر افتقر، ومن حكم عليه بالمرض، ومن حكم عليه بالصحة، ومن حكم عليه بالهداية، ومن حكم عليه بالضلال، ومن حكم عليه بالعلم، ومن حكم عليه بالجهل، ومن حكم عليه بالطاعة، ومن حكم عليه بالمعصية، نفذ حكمه في جميع البلاد وفي جميع العباد، وله الحجة في ذلك، ولله الحجة البالغة. قل فلله الحجة البالغة. فكونه يحكم فيهم بما يشاء معناه أنه يتصرف في ملكه، لأنه خلقه ولأنه ملكه ولأنه متصرف فيهم وحده. فإذا كانوا ملكه فلا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، وحكمه نافذ فيهم شاءوا أم أبوا. هذا الأصل في أن حكم الله تعالى نافذ في الخلق كلهم، أولهم وآخرهم. هذه كما قلنا صفة ثبوتية تثبت أن الحكم لله. يعرف الفقهاء والأصوليون الحكم بأنه إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. يقول حكمت بأن فلانا المدين، حكمت بأن فلانا بريء من الدين، هذا الحكم. أما حكم الله تعالى فهو تقديره، تقديره وتنفيذ قدره. فإذا قدر على هذا أمرا نفذ قدره، أيا كان تقديره و تدبيره وتصرفه، هذا هو حكمه. ويمكن أن يكون حكمه أمره ونهيه، وإن كان قد يأمر من لا يفعل. أمر الكفار بالإيمان وما آمنوا، أمر العصاة بالطاعة فعصوا. فهل يسمى هذا حكما؟ نسميه حكما شرعيا لا حكما قدريا، بمعنى أن الحكم النافذ الذي لا بد من وجوده هو الحكم القدري، هو الحكم الذي قضاه وقدره في الأزل وحكم بوجوده فلا راد له. وأما الحكم الشرعي وهو أنه شرع هذه الأحكام وشرع الأوامر والنواهي وشرع الطاعات وتحريم المحرمات، فهذا حكم شرعي ينفذ فيمن قدر الله إيمانهم، ولا ينفذ فيمن قدر الله عصيانهم. هذا معنى قوله ونفذ حكمه في جميع العباد.
لا تمثله العقول
بالتفكير. من هنا أخذ أيضا يبدأ في الصفات، الصفات السلبية، نعرف قبل ذلك أن قاعدة أهل السنة أن الله تعالى لا يوصف إلا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأنه أعلم بنفسه وأعلم بخلقه، ورسوله أعلم بمن أرسله، فيقتصر في بعض الصفات ثبوتية أو سلبية على ما ورد. فقوله لا تمثله العقول بالتفكير معناه أن العقول والقلوب تعجز عن أن تصل إلى مثله، إلى مثل تمثيله. ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى ولا يحيطون به علما، أي مهما فكروا ومهما سألوا لا يحيطون به علما، يعجزون عن أن يحيطوا به، يعني أن يحيطوا بمعرفته أو يحيطوا بذاته، يعجزون عن أن يمثلوا بعقولهم ذاته سبحانه. كذلك لا تحيط به الظنون ولا العقول بالتفكير. من أدلة ذلك قوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، أي لا يصلون إلى علم من صفته إلا بما أوصله إليهم. فإذا لم يشاء لم يستطيعوا أن يصلوا إليه، وكيف يعلمون صفة ذاته سبحانه مع أنه قد حجب نفسه عن أن تصل إليه مع العلوم أو الأوهام أو التفكيرات أو نحوها، وأخبر بعدم مماثلته لمخلوقاته بقوله ليس كمثله شيء، وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مثلين في التدبرية يبين فيهما عجز الإنسان عن أن يصل تفكيره إلى تكييف الذات الربانية. المثل الأول مخلوقات الجنة، بمعنى أنها مخلوقات ولكن لا ندري ما كيفيتها، قصرت عنها أفهامنا. ذكروا أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود، وهذا لا تدركه أفهامنا ولا تخيلاتنا، كيف يجري الماء على وجه الأرض ولا يسيح ولا ينبسط في الأرض؟ أمر الله أعظم وقدرة الله أعظم، وكذلك جميع ما ذكر في الجنة. المثال الثاني الروح التي بها حياة البدن، عجزت الظنون عن تفكيرهم فيها، عجزت العقول عن إدراك ماهيتها، فردوا عقولهم ووقفوا عند قوله تعالى قل الروح من أمر ربي. نحن نعرف أن الإنسان مركب من جسد وروح، وإذا خرجت الروح بقي الجسد جثة ليس فيه روح، ميت لا حراك به. ما هي هذه الروح؟ لا ندري ماهيتها ولا ندري ما كيفيتها، عجزنا عن إدراكها. فكذلك بطريق الأولى عجز عقولنا عن إدراك كيفية ذات الرب سبحانه وتعالى. فهذا معنى كونه لا تمثله الظنون ولا القلوب بالتفكير، ولا تتوهمه ولا تتخيله ولا تصل إلى كيفية ذاته، بل كل ما خطر ببالك من صفة للرب فإنه على خلاف ذلك. مهما خطر ببالك أن كيفية استوائه كذا، وأن كيفية نزوله كذا، وأن كيفية ذاته كذا وكذا، فإن الرب بخلاف ذلك، ليكون ذلك دليلا على عجز هذه المخلوقات عن إدراك كنه ذاته وعن معرفة ماهية ذاته، فضلا عن تحققها. ومعلوم أن جميع الذين يدينون بالإسلام أو يدينون بالعبودية لله تعالى، مسلم وكتابي وغيرهم، يعتقدون أن هذا الوجود لا بد له من موجد، وأن الموجد الذي أوجده واجب الوجود، وقد أطالوا على ذلك، ولكن باصطلاحات وبعبارات فلسفية منطقية. ويكفي أن نستدل على ذلك بقوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا لم يكونوا خلقوا من غير شيء ولم يكونوا هم الخالقين، تعين أن لهم خالقا، والخالق لا بد أن يكون غنيا عن ما سواه، وما سواه فقير إليه. وإذا كان كذلك فإن الخالق سبحانه لا يمكن أن يساوي ويشابه المخلوق الذي تعتريه الآفات والتغيرات وتأخذه النواقص التي تنزه عنها الخالق سبحانه. نزه نفسه عن الموت كما في قوله تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ونزه نفسه عن النوم وعن النعاس، لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة هي النعاس ومقدمات النوم وما أشبه ذلك. فهذه صفات تبين تنزهه عن مشابهة المخلوقات، وتنزهه عن أن تدركه عقول المخلوقين أو يعرفون كيفية صفة من صفاته، فضلا عن كيفية ذاته. ثم يقول استدل بقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. شطر آية أو بعض آية رد الله فيها على الطائفتين، على الممثلة والمعطلة. أولها رد على الممثلة: ليس كمثله شيء. آخرها وهو السميع البصير رد على المعطلة. ولأجل ذلك كان آخرها ثقيلا على هؤلاء المعطلة، حتى روي عن رئيس من رؤسائهم وهو ابن أبي دؤاد أنه قال للإمام أحمد: أحب أن تكتب على الكعبة أو على كسوة الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، أراد أن يحرف القرآن، لأن كلمته هو السميع العليم وهو السميع البصير تطعن في معتقد ابن أبي دؤاد الذي ينكر السمع والبصر، بل ينكر كل الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فلذلك ذكر ابن قدامة هذه الآية في مقدمة كتابه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الممثلة هم الذين يقولون إن صفات الله كصفات المخلوقين، لله يد كيدنا، ولله وجه كوجهنا، ولله قدم كقدمنا، ولله كذا وكذا. تعالى الله عن ذلك. فرد الله عليهم بهذه الآية وبآيات أخرى كقوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني شبيها ومثيلا، وكقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. ينزه الله نفسه عن أن يكون له مثل. وتكلم العلماء على هذه الآية وقالوا في الكاف: ليس كمثله. قالوا: إن الكاف صلة لتأكيد النفي، أو أن المراد بالمثل الذات، كما يقولون لمن يمدحونه: مثلك لا يغضب، ومثلك يحلم، ومثلك يعطي، يريدون أنت. فالمعنى ليس كهو شيء، ليس شيء كهو، أي مماثلا له. وعبر بعضهم بالزيادة بقوله: ليس كمثله شيء، أن الكاف زائدة حتى لا يفهم أن لله مثل، لأنه قد يخاف أن الله تعالى مثل فيقال: ليس مثل مثل الله شيء. والصحيح أنه لا يقال في القرآن زائد ولا لغو، القرآن كله حق، وكل حرف منه فيه فائدة. فإذا نقول: إن الكاف صلة لتأكيد النفي، نفي المثلية. وسمعت من بعض مشايخنا في التعبير عن الزيادة يقول: وسم ما يزاد لغوا أو صلة، أو كل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا ولغوا يجتنب إطلاقه في منزل هذا وجب. يعني أنه يعبر عنها بأربع عبارات: زائد أو لغو أو صلة أو مؤكد. ولكن لا يطلق في القرآن كلمة لغو ولا كلمة زائد، تنزيها للقرآن أن يكون فيه شيء زائد يمكن الاستغناء عنه. ومع ذلك تجدون كثيرا من المفسرين يطلقون لفظ الزيادة، ومنهم المحلي صاحب تفسير جلال الدين المحلي عندما أتى على هذه الآية قال: الكاف زائدة لأن الله تعالى لا مثل له. لو قال مؤكدة أو قال صلة لتقوية النفي لكان أبلغ. وبكل حال فالآية أفصحت عن نفي المثل لله تعالى، ولكن أفصحت أيضا عن إثبات الصفة، صفة السمع وصفة البصر. تجدون في كتب النحاة تكرار هذه الآية: ليس كمثله شيء، لأنه ليس كمثله شيء، الله ليس كمثله شيء، ولا يأتون بآخرها، لأنه حجة عليهم. وبكل حال فالأصل أن نصف الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله، ونثبت لله صفات الكمال وننزهه عن صفات النقص، ونستمع إلى المؤذن. نتوقف عند هذا، نشتغل الآن بجواب على أسئلة الإخوة. هذا سائل يقول: أنا قد حضرت من خارج منطقة الرياض مسافة 600 كيلومتر، وسوف أمكن إحدى 21 يوما، هل يجوز لي القصر أم لا؟ نقول: إذا كنت مقيما خارج الرياض في خيمة مثلا أو في قبة أو في سيارتك، لم تسكن في ما يسكن فيه غيرك من أهل البلاد، فلك أن تقصر. وأما إذا سكنت فيما يسكن أهل البلد في شقة مثلا أو في قصر أو في منزل فيه مكملات المنزل، فيه مثلا الكهرباء وفيه الفرش وفيه المكيفات وفيه آلات إصلاح الطعام ونحوه، فنعتبرك مقيما ولو لم تمكث إلا يوما، فليس لك القصر والحال هذا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة ومكث 16 يوما يقصر الصلاة، ما كان ساكنا في مكة، بل كان خارجها ساكنا في خيام أو نحوها. وأما عثمان فلما تأهل في مكة وصار له فيها أهل وملك أتم الصلاة. وهذا له سؤال ثاني يقول: يلاحظ على بعض الإخوان الذين يمدون أرجلهم أمام المصاحف، هذه ملاحظة طيبة، ذلك لأن المصاحف لها حرمتها، فليس الإنسان أن يستهين بها. ومعلوم أنه إذا مد قدميه ومس المصحف بموضع قدميه موطئهما، أن في ذلك شيء من الاحتقار والإهانة للمصاحف، فلينتبه لذلك. وهذا يقول: ما معنى الصفات الخبرية؟ صفات الله تعالى كلها خبرية، بمعنى أنها تعتمد الخبر، ليست عقلية، هذا هو الأصل. لكن الجهمية والمعتزلة ونحوهم قسموها إلى صفات خبرية وصفات عقلية، فقالوا: الصفات العقلية هي التي دل عليها العقل، مثل كونه علة الوجود، ومثل كونه واجب الوجود، ومثل افتراضهم مسألة أو دلالة التمانع وأشبه ذلك. هذه يقولون دلالتها عقلية. والصفات الخبرية هي التي وردت في الكتاب والسنة، ونحن نقول: الصفات كلها خبرية، وليس للعقول تدخل في صفات الله. وهذا يقول: هناك من يقول الحمد لله الثناء بالجميل الاختياري، ما معنى الجميل الاختياري؟ ذكرنا أن الإنسان يمدح بالصفات الاختيارية كالكرم والصدق والجود وحسن الخلق، ويمدح بالصفات الخلقية كجماله وطلاقته وفصاحته وطوله وقصره وضعفه وسمنه ونحو ذلك، فهذه صفات ذاتية. فالصفات الجميل الاختياري هو الذي يفعله باختياره، يعني هو له اختيار، أنت لك اختيار في أن تصدق أو تكذب أو تحلم أو تغضب، تعطي أو تمنع، تتكرم أو تبخل، لك اختيار. فهذه الصفات الاختيارية يمدح بها ويسمى المدح بها ثناءً، ويسمى ضد ذلك ذمًا. يقول: ما الفرق بين مصطلحي العقيدة والتوحيد؟ ذكرنا أن التوحيد أعم، حيث يدخل فيه توحيد الأسماء والصفات وهو عقيدة. فتعرفون أن التوحيد يدخل فيه توحيد الذات ويسمى توحيد الربوبية، وتوحيد الصفات ويسمى توحيد الأسماء والصفات أو التوحيد الخبري، وتوحيد الأفعال التي هي أفعال الله، وتوحيد العبادة التي هي أفعال العباد، كل ذلك داخل في اسم التوحيد. وأما العقيدة فهي ما يعقد عليه القلب، فيدخل في ذلك الإيمان بالغيب، الإيمان بالبعث والنشور بالجنة والنار وما أشبه ذلك يدخل في العقيدة، ويدخل في ذلك الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله وما أشبهه، ويدخل في ذلك أسماء الإيمان والدين والأحكام التي تترتب عليها والقول في الصحابة وما أشبه ذلك. فالعقيدة أعم من جهة والتوحيد أعم من جهة. ويسأل سؤالا ثانيا، يقول: أي الفرق التالية أخطر على أمة الإسلام؟ الرافضة، اليهود، النصارى؟ معلوم أن كل فرقة عندها حقد للإسلام، حقد على المسلمين، وتحاول أن تضر بالمسلمين، ولو كان بعضهم قد يخالط المسلمين ويدعي أنه منهم. الرافضة ظاهرهم أنهم معنا وأنهم منا، ولأجل ذلك يختلطون بالمسلمين ويحجون معهم ويجلسون معهم وينشغلون معهم، فظاهرهم أنهم مسلمون. ولذلك يعتقد كثير من الناس أنهم لا خطر من الإسلام عليهم، ولكن في الحقيقة أنهم خطرهم كبير، وما ذاك إلا أن قلوبهم مليئة بالحقد على المسلمين، على أهل السنة في كل زمان ومكان. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا المصائب التي حصلت على المسلمين بأسبابهم، فمثلاً القرامطة الذين قتلوا الحجاج في الحرم في سنة 317 وقلعوا الحجر، هم في الحقيقة رافضة ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. كذلك التتار الذين أوقعوا بالمسلمين ما تمكنوا إلا بسبب الرافضة، كان ممن مكنهم ابن العلقمي رافضي خبيث يتمنى أن تزول الدولة العباسية لأنهم من أهل السنة ويولي من أهل البيت بزعمه، فأوقع بالمسلمين ما أوقع من الفتنة والقتل العظيم، أكثر من 1,000,000 قتيل في بغداد وحدها بسبب الرافضة. ولو تتبعنا التاريخ لوجدنا أكثر المصائب حصلت بسببهم. ولذلك يقول ابن القيم في النونية: إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جان. أما اليهود فمعلوم أيضا أنهم ذو حقد على المسلمين، ولكن متى سالم المسلمين وأخذت منهم الجزية واصطلحوا مع المسلمين أمن المسلمون من مكرهم وأقروهم على دينهم. وكذا يقال في النصارى أنهم أهل بغض وحقد على المسلمين، لكن قد يسالمون وقد يتفق معهم على الذمة، عقد الذمة، ويصطلحون على المسلمين ويبقون في بلادهم. يقول: كيف يمكن التقريب بين مذهب أهل السنة والجماعة والشيعة وأهل الشيعة هم الرافضة؟ نعم، الرافضة يسمون أنفسهم شيعة، وهم الآن يسعون إلى التقريب بينهم وبين أهل السنة. ولعلكم قرأتم ما ذكره محب الدين الخطيب في كتابه الخطوط العريضة، حيث ذكر أنهم يسعون إلى التقريب، ولكن يقول: نظرنا وإذا هم يجتذبون أهل السنة إلى مذهبهم الباطل، وهذا هو التقريب بزعمهم. فكأنهم يقولون: هلما إلى مذهبنا، هلما إلى نحلتنا وعقيدتنا، حتى بذلك تكونوا قريبين منا، تخلوا عن معتقدكم، سبوا الصحابة والعنوا الشيخين أبا بكر وعمر وأكثر الصحابة، وأطعنوا في القرآن وكذبوا بالصحيحين وأحرقوهما أو ردوا أحاديثهما واعتمدوا على كتبنا التي فيها مسبتهم ونحو ذلك، حتى تكونون قريبين منا. هذا هو التقريب. يقول: ما معنى قوله تعالى: سنفرغ لكم أيها الثقلان؟ الآية خطاب للجن والإنس، الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، ولكن فيها وعيد، الإنسان يتوعد ولو كان فارغا. أنت مثلا إذا أردت أن تتوعد عدوا لك تقول: لا أتفرغن لك، مع أنك متفرغ الآن، ولكن معناه أنني سوف أنشغل بك وأتفرغ أو أشتغل بك حتى أحاكمك وأنتقم منك. فكذلك قوله: سنفرغ لكم أيها الثقلان، أي سوف تجتمعون ونحكم بينكم. ولا يستلزم أن يكون الله مشغولا في وقت من الأوقات. وهذا يسأل عن صحة حديث: كل عام ذي بال لا يبدأ في بسم الله. الحديث صحيح، ولكن ذكر بسم الله كأنها غريبة. والصحيح أنه لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد. تجدون طرقه مذكورة في أول كتاب نيل الأوطار. هل يصح أن نقول إن علم، يعني الأزلي إن فلانا لن يعمل صالحا نحكم عليه بالضلال، هل يصح أن نقول إن علم يعلمه الأزلي أن فلانا لن يعمل صالحا نحكم عليه بالضلال؟ علم الله تعالى علما أزليا، ولكن نحن لا ندري ما خاتمته، فلأجل ذلك لا نقول إن فلانا لن يعمل صالحا ولا نحكم على أحد بالضلال بمجرد نظرنا، بل نقول عمله الآن كفر ولكن لا ندري ما عاقبته وما خاتمته. وهذا يقول لماذا لا تفسر آيات المعية بأن المراد معية حقيقية تليق بجلال الله سبحانه، فهو مثل قوله إن القمر معنا وهو في السماء، فكذا الله سبحانه معنا حقيقة ولكنه فوق السماء، فنقول معية تليق بجلاله. صحيح أن معية الله تعالى حقيقة ولكن لها مقتضى، إذا أطلقناها فقد يقول قائل إنها معية ذاتية، فيكون ذلك هو قول الاتحادية. وأما إذا قلنا معية حقيقية مقتضاها العلم والاطلاع والهيمنة وعدم الغيبة والنظر والقرب، لم يكن في ذلك محذور إن شاء الله. يقول أرجو التوضيح بين الحموية والتدمرية والواسطية والمعت الاعتقاد، توضيح لها يعني قد يطول ولكن لعلك إن شاء الله تطلع عليها وتتمكن من معرفتها. الحموية فيها إثبات الصفات عن طريق النقل، النقل الاستدلال بالآيات والنقول عن العلماء، وإن كان تكلم في آخرها على بعض العقليات. وأما التدمرية فهي إقناع لهم بحججهم التي يحتجون بها التي هي عقليات وتقديرات تدمرية. الواسطية عقيدة عامة مختصرة، لمعة الاعتقاد عقيدة أيضا عامة مختصرة. وهذا يقول من الملاحظ أن بعض الإخوة الطلاب لا يقومون بالسنة الراتبة بعد المغرب حرصا منهم على القرب من الشيخ، نوجه التنبيه على ذلك، ينتبه لذلك لأنهم إن شاء الله يحافظون على ذلك ولا يفوتهم القوم. وهذا يقول هل لا بد إذا ذكرت الصفات المنفية عن الله عز وجل أن نتبعها بصفات مثبتة؟ لا يلزم ذلك، ذلك لأنها دالة على الإثبات بطريق اللزوم، أي يلزم من نفى هذه أن يثبت ضدها. صفات ضرورية، وإن كان بعضهم يعتمد النفي، لعلكم قرأتم في رسالة الحيدة للكناني أنه يجادل بشرا المريسي فيقول إن الله عالم ويعلم، ولكن بشرا امتنع من إثبات صفة العلم واقتصر على نفي الجهل، وقال أنا أقول لا يجهل، فألزمه بأنك إذا قلت لا يجهل فإنه يعلم، لأنه لا بد إذا وصفت اثنين قلت هذا لا يجهل وهذا يعلم، أنهما متقاربان في الصفة، الذي لا يجهل معناه يعلم، فصار ذلك إلزاما له، وإن كان الإثبات أبلغ. وهذا يقول: عند وقت الأذان وبعد يكون عند باب المسجد بعض من يبيع المساوئ وغيره، ما حكم الشراء منهم، ما حكم بيعهم؟ لا بأس بذلك إذا يكون في وقت الصلاة، أما ما دام قبل الإقامة، وإن كان يفضل لهم أنهم بعد الأذان يدخلون المسجد. وهذا يقول الله تعالى: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، هل يكون من المسلمين مجرمون، وهل من المسلمين من يخلد في النار؟ المسلمون الذين هم أهل التوحيد وأهل الحقيقة، حقيقة التوحيد، لا يخلدون في النار. وأما الإجرام فهنا أطلق الإجرام على الكفر أو على الشرك، هذا هو الظاهر. يقول: نرجو إعادة الفرق بين الحكم الشرعي والحكم القدري، وكذلك لا يشغله شأن عن شأن. الحكم الشرعي هو الأمر والنهي، والحكم القدري هو المصائب والآفات التي يقدرها على العبد. الحكم الشرعي لا يلزم نهوذه، إذا قال الله تعالى: حكمت عليكم يا بني آدم ألا تشركوا، يعني شرعت لكم، يوجد فيه من يشرك، فدل على أنه أمر، وهذا الأمر لا يلزم وقوعه. أو قال: ألا يقتل بعضكم بعضا، يوجد من يقتل، هذا حكم شرعي. وأما الحكم القدري فمعناه أنه يقدر عليهم ما يصيبهم فلا بد منه، فإذا قدر قحطا وجد، وإذا قدر خصبا وجد، وإذا قدر مصيبة وجدت، وإذا قدر مثلا مرضا أو قدر فقرا أو قدر عاهة أو قدر حادثا يحدث بهم أو قدر تسليط عدو فلا بد منه. وأما كونه لا يشغله شأن عن شأن، فالمعنى أنه سبحانه لا يشغله سماع كلام هذا عن هذا، ولا تدبير هذا الأمر عن هذا الأمر، بل هو يدبر الخلق كلهم. وهذا يسأل من: فلا تضربوا لله الأمثال. صريحة الآية في سورة النحل، ينهى الله تعالى عن ضرب الأمثال له، وذلك لأن المشركين يضربون لله الأمثال، ولا يزالون يضربون ذلك حتى مشركي زماننا، فيمثلون الله تعالى بملوك الدنيا، ويقولون: ملك الدنيا لا نصل إليه إلا بالوساطة، بالواسطة، إذا أردنا أنه يقضي حاجتنا توسطنا بوزيره أو بكاتبه أو ببوابه أو بولده حتى تقضى حاجتنا. فكذلك الله، هذا الله ملك الملوك، فنتوسط بهذا الملك، ونتوسط بهذا النبي، ونتوسط بهذا الولي، ونتوسط بهذا الشهيد، ونتوسط بهذا السيد حتى يشفع لنا عند الله ويغفر لنا. فقال الله: هذا مثل باطل، لا تضربوا لله الأمثال، لله المثل الأعلى. ما هو الأفضل، أن الشخص يجلس في مسجده الذي صلى فيه صلاة الفجر يحفظ القرآن الكريم إلى أن تطلع الشمس، أم يحضر درسا بعد الصلاة مباشرة في مسجد آخر؟ إذا كان ذا علم ومعه من العلم ما ينتفع به فجلسه وعمله وقراءته وذكره أفضل. وإذا كان بحاجة إلى العلم بحاجة إلى التزود من المعلومات فطلب العلم أفضل من نافلة العبادة. وهذا يقول: هل يجوز للبائع أن يأخذ العرض الذي دفعه إليه المشتري إذا تراجع المشتري عن شراء السلعة؟ يجوز ذلك لأنه حبسه ولأنه يستحق المطالبة ببقية الثمن. والله تعالى أعلم، وصلى الله على محمد.
انتهى الشريط الثاني، وللمادة بقية على الشريط الثالث. ندعو الله سبحانه أن ينفعنا وإياكم بما تابعنا، وأن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين. وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42-6-45-7-6. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.